بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظها وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعدما فرغ المصنف من بيان نسبة الدليل الاجتهادي إلى الأصول الشرعية العملية والأصول العقلية العملية والأصول اللفظية، نبه في آخر البحث على أن التعارض لا يأتي في الأدلة القطعية، وقد علم ذلك من تعريفه للتعارض، حيث إنه في مقام تعريف التعارض ذكر أن حقيقته التنافي بين الدليلين باعتبار مدلولهما، ولا معنى للتنافي بين الدليلين القطعيين، لأن هذا المعنى يقتضي أن يوجد عندنا دليلان قطعيان حصل القطع عند المكلف وهما متنافيان، فيحصل حينئذ تنافي. وهذا لا يعقل، إذ متى ما قطع المكلف بشيء علم بكذب ما عداه ولم يحتمل صدق ما عداه، فكيف يفرض أنه يقطع بخلاف ما عداه حتى يحصل التنافي؟ إذن متى ما فرض أن المكلف قطع بشيء هذا بالمساوقة يحصل عنده القطع بكذب ما عداه، ومع القطع بكذب ما عداه لا يمكن أن يقطع بما عداه حتى يحصل التنافي. نعم، قد يحصل للإنسان قطع بشيء مع عدم الالتفات للمنافي، ولكن بمجرد الالتفات إلى المنافي قد يزول عنه هذا القطع فلا يعود قطعا. وإذا ارتفع عنوان القطع عن الأول لم يصر دليلا قطعيا حتى يدخل في الدليلين القطعيين، وهذا ما يعبر عن بعضهم الدليل القطعي الاقتضائي لولا المانع. واضح؟ يعني دليل قطعي لولا المانع. وأما مع وجود المانع فإنه فلا يكون هذا الدليل على مستوى الفعلية قط، والمدار في حجية الدليل القطعي على القطع الفعلي على صفة القطع لا على القطع اللولائي. بالتفسير القطع اللولائي لا أثر له، لأن ما هو حجة هو أي قطع؟ القطع بالفعل. ويستحيل أن يجتمع عند المكلف دليلين قطعيين بالفعل، فيستحيل أن يقطع بالمتنافيين. واضح الفكرة؟ إذن النكتة في القطع أنه الفعلية، ولا يعقل الجمع بين قطعين فعليين متنافيين، إذ متى ما قطع بالفعل بشيء قطع بكذب ما عداه، فكيف يقطع بصدقه فيتحقق قطع بالفعل بالمتنافيين فيحصل تعارض؟ هذا أصلا غير معقول. واضح الفكرة؟ وهذا من المطالب الواضحة، أنه لا معنى لا معنى للتعارض بين الدليلين القطعيين، لأن نكتة الحجية صفة القطع الفعلية. ومن هنا شيخنا نفس هذا المحذور يأتي في مورد الظن. لو قلنا بأن مناط الحجية هو الظن الفعلي القائم في أفق نفس المكلف لا الظن النوعي، وإن لم يحصل ظن شخصي، ملتفتين؟ ظن فعلي شخصي. لو قلنا أن المدار في الحجية الظن الفعلي القائم في شخص المكلف، هنا أيضا يقال لا يعقل حصول التنافي بين الدليلين الظنيين بالفعل، إذ حصول الظن بالمتنافيين فعلا أيضا غير معقول، لأن متى ما ظننت فعلا بشيء صار قباله وهم، فلا يعقل أن يكون في قباله ظن فعلي، فلا يعقل أن يجتمع في أفق نفس الشخص الظان ظنين فعليين بالمتنافيين. ولهذا إذا كان المدار في الحجية على الظن الفعلي أيضا لا يعقل التنافي بين الدليلين الظنيين الفعليين. واضح الفكرة؟ لأن التنافي فرع وجود كلا دليلين حتى يحصل تنافي، والحال أن الظن بأحدهما يرفع الآخر يحول دون تحقق الآخر. ولهذا إنما يصح التنافي رحمك الله في الأدلة الظنية بأي لحاظ؟ بلحاظ أن نكتة الحجية الظن الاقتضائي، الظن الشأني، الظن النوعي. فإذا جاءنا دليل يقول أكرم العلماء حصل عندنا ظن نوعي بصدقه، ثم جاءنا دليل ثاني حصل عندنا ظن نوعي أيضا بصدقه، إذ ظاهر حال كل متكلم أن يبين تمام مرامه بشخص كلامه، تمم كلامه فصار له ظهور، ولا مانع من وجود ظنين نوعيين، تفتين؟ فكلاهما حجة فيحصل بينهما تعارض. أما لو كان المناط شيخنا الظن من نوعين، الظن الفعلي، فلا يحصل تعارض أصلا، لأنه لا يعقل موضوعه وهو التنافي بين الدليلين. واضح الفكرة؟ وحيث أن الصحيح عندهم أنه حجية الظن من باب الظن الشخصي، من باب أيضا الظن النوعي، فهنا حصروا فينحصر التعارف في الأدلة الظن الظنية. نعم بل النوعية يعني مو فعلية بلا إشكال. فإن قلت كما قلتم في الظن قولوا في القطع بأن يحصل التعارض بين القطعين النوعيين، واضح الفكرة؟ الجواب واضح، وهو أن الحجية كما عرفت لصفة القطع الشخصية، متى ما حصل قطع فالقطع حجة، ومتى ما لم يحصل قطع عند المكلف وإن حصل عند النوع قط، بحيث إذا ألقيت الأسباب إلى النوع حصل عندهم القط، فإن القطع النوعي لا دليل على حجيته بعنوان أنه قط. نعم قد يدخل في حجة الاطمئنان ويكون هذا الاطمئنان في الظن، والظن يدخل في النوع فيخرج عن باب القط، واضح؟ نعم قد يكون القطع النوعي حجة من باب مثلا حجية الاطمئنان العام، وهذا يدخل في الأدلة الظنية مو في الأدلة القطعية، فما عندنا دليل قطعي أنيطت حجيته بالقطع النوعي، لا معنى له حتى يأتي فيه هذا التخريج. فلا يصح قياس مسألة الظن على مسألة القط، لأن المناط في القط حجيته بلحاظ إفادة قطعه شخصا، أما إفادة نوعه للقط مع عدم إفادة الشخص للقط لا تكون حجة من باب القط، وإنما حجة من أي باب؟ حجيته من باب الاطمئنان بالنسبة للمكلف أو حجيته من باب آخر. على كل حال إذن المناط في حجية القطع القطع الشخصي بخلاف الظن، فإن المدار على الظن النوع النوعي. ما قلنا في حجية القطع؟ ما ذكرنا في حجية القطع أن الحجية ذاتية، لأن النكتة في حجية القطع الذاتية استحالة الردع، واستحالة الردع إنما تأتي في حق الظن الشخصي، في حق القطع الشخصي، لأن من قطع بشيء يستحيل أن يردع لأنه يلزم اجتماع النقيضين. فالنكتة يا شيخنا في أن حجية القطع للصفة الشخصية القائمة بأفق القاطع أن دليل الحجية إنما يثبت الحجية في هذا الظرف، لأن الحجية القطع نكتة الحجية ذاتية، ومعنى الحجية الذاتية ترجعنا لأول سنة شيخنا السنة السابقة، ومعنى الحجية الذاتية استحالة الرد، ونكتة استحالة الرد الجمع بين المتنافيين في أفق نفس القاطع، فلا يصدق به، فلا يصدق به خلاف قطعه. كل هذا من شؤون القاطع، كل هذا من شؤون القطع الشخصي. أما لو ما كان عنده قاطع، إن عنهم قاطع وما عنده قاطع، يمكنه الرأي، يمكن الرأي، يمكن الرأي، ولا يرى استحالة اجتماع المتنافيين، فلا تأتي كل النقاط اللي درسناها في عبا في بحث القاطع. وضح يا اخوانا؟ ولهذا قال: ثم إن التعارض على ما عرفت في تعريفه، جاءه تعريفه التنافي بين التنافي بين الدليلين، التنافي بين الدليلين. هل لو عرفنا التعارض بالتنافي بين المدلولين يخرج الأدلة القطعية؟ ما تخرج. إذا جينا أدلة ما أقدر أقطع بدليلين، لكن لو بين مدلولين، دليل قطعي يقول أكرم العلماء، دليل قطعي يقول لا تكرم العلماء، وقلنا أن المدلولين قطعيين والدلالة مو قطعية، بس المدلول قطعيين يعني نصيين، هل يمكن التفلم يكون تنافي؟ إذا لاحظ المدلولين ما لاحظ الدلالة حجية، يعني إذا تنحض رتبة الحجية اللي هي الدلالة الدال الكاشف، تنحض المدلول. لو كان كلا المدلولين قطعيين بغض النظر عن الدال، كما لو كان كلاهما نصين، نص ونص، ألا يعقل التعارض؟ يقول يعقل التعارض، لأن إذا لاحظ نفس المدلول بما هو مدلول ونسبته إلى المدلول الآخر، المدلول بحد ذاته أقطع به، المدلول الثاني أقطع به، غايته أنه قد أحتمل عدم صدق إحدى المدلولين لمشكلة في الدال في الصادر. أما نفس المدلول بما هو مدلول، أقول هو نص، نفس المدلول لا يحتمل الخلاف، لكن ما معنى مطابق للواقع، فارق. ركزوا في النقطة مطلع. ولعل الشيخ الأجهر قال: ومما ذكرنا في أعرفت في تعريفه، يعني تعريفه على هو، يقول: إذا لاحظنا ذات المدلول فإن معنى كونه قطعي أي ناص، يعني ما يحتمل الخلاف، مو معنى المطابقة للواقع، لأن المطابقة للواقع منوطة بقطعية المدلول وبقطعية الدال جهة وصدورا، واضح؟ وإلا صرف كون المدلول قطعي ما يساوق، لا يساوق قطعية أن يكون مطابق للواقع. ولهذا نقول ارجع للدال، لو كان فقط الدال بما هو دال، يعني إذا لاحظ حيثية الحيثات الأخرى الصدور، نقول قد ما يحصل أيضا تعارض. فمتى يحصل تعارض؟ بين الحجيتين، لا يعقل حجيتين قطعيتين. ومعنى كون الحجية قطعية أن الجهة قطعية، الصدور قطعي، المدلول قطعي، حتى تكون الحجية قطعية، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. لا يقال للدليل قطعي إذا كان في أحد جهاته الثلاث ظني. واضح الفكرة شيخنا؟ ولهذا قال: ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية. ليش؟ لأن حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع، يعني لا بد يكون القطع في أفق نفس المقاطع بحيث يكون متصف بالقطع. فما لم توجد في القاطع صفة القطع، أو ما لم توجد في الشخص صفة القاطع، فلا يكون حجة. والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكن. ليش؟ لأن كل من قطع بشيء قطع بكذب ما عدا، فلا يظن ما عدا، بل لا يحتمل ما عدا، بل لا يتوهم ما عدا. واضح. ومنه يعلم أيضا ما يقع التعارض بين في الأدلة القطعية، سواء مش يقول الشيخ العظم عبارة دقيقة، ما قال لا يقع التعارض بين الدليل القطعي، يقول في الأدلة القطعية عام، يعني إذا كان هذا دليل قطعي تحت دليل قطعي، أو دليل قطعي تحت دليل ظني. ولهذا قال: أو بأحدهما مع الظن بالآخر، يعني لا يحصل تعارض مع فرض تفترض إن أحد الطرفين شنو دليل قطعي، سواء كان الثاني قطعي أو الثاني شنو ظن ظني. ولهذا عبر: لا يكون في الأدلة القطعية والقطع بالمتنافي، هي ناظر إلى كلاهما قطعيين، أو بأحدهما مع الظن بالآخر، ناظر إلى أحدهما قطعي والآخر ظن ظني. نعم، بل ظن شخصي. وهم الظن النوعي، لأنه مع القاط لا يحصل ظن عند العقلاء، لأن أقطع بالكذب، مع القطع بالكذب ما يحصل عندنا ظن. صحيح. يعني إذا رجع، إذا ألقيته إلى نوع العقلاء، يقول إذا حصل عند الشخص قطعون، هل يكون هذا منشأ عقلاء لحصول الظن؟ يقول لا، قطع ما يحصل الظن النوعي بل، لكن بالالتفات إلى الملابسة. قال: ومنه يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي. لو بنينا على أن الاستصحاب مثلا حجة للظن الفعلي، مثلا لو بنينا، أو أن الظهور من باب الظهور الفعلي، لا يحصل تعارض بين ظهورين فعليين، لأن اجتماع الظنين الفعليين يعني بالمتنافيين محالون، لأن متى ما ظننت فعلا بشيء يكون ما قباله وهم. نعم،
لأن اجتماع الظنين
بالمتنافيين لأنه تعارض، يعني التعلق، يعني اجتماع الظنين المتعلق بالمتنافيين. ليش؟ لأن بحثنا في التنافي تعارض، بحثنا في التعارض. فلو جاءنا دليلان أحد والنسبة بينهما التنافي والتكاذب، هل يعقل أن يدخلا في باب التعارض؟ نقول لا، إذا كان الحجية بلحاظ الظن الفعلي حتى تفترض التعارض، لابد أن يوجد ظنين فعليين بالمتنافيين، متعلق بالمتنافيين، لأن ظن فعلي بالأول وظن فعلي بالثاني حتى يحصل بينهما تعارض. واجتماع ظنين فعليين متعلق بالمتنافيين شنو؟ محالون. فلا يمكن فرض تعارض أصلا إذا كانت الحجية تدور مدار الظن الفعلي، بل الظن الفعلي بأحدهما مساوق لرفع الحجية على الآخر، لأنه لا يحصل ظن بالآخر فعلا. نعم، لا، اجتماع الظنين بالمتنافيين، الظنين متعلق بالمتنافيين.
وش الفرق بين الظنين المتنافيين؟
لا، من باب التعلق. ظنين متعلق الظن شنو هو متعلق؟ الظن من الصفات ذات التعلق. ظن بماذا عندك ظن؟
يعني ظن بوجوب إكرام زيد وظن بعدم وجوب إكرام.
بلى، الظن يحتاج إلى من الصفات ذات التعلق، تحتاج إلى تعلق. الحب الظن العلم من الصفات فيجيب المتعلق العلم بالمدلول الظن بالمدلول الظن بالمدلولين المتنافيين نعم الظن بالمدلولين المتنافيين فإذا تعارضا سببان للظن الفعلي استصحاب ظهور فرض أن كلاهما منوط بالظن الفعلي فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر لأنه حصل به الظن الفعلي وإلا مع عدم بقاء أحدهما فإنه لا يحصل ظن فعلي بأي واحد منهما فلا يتحقق مناط الحجية قال وإلا تساقطا شو تساقطا هم صار عشان يتساقطون أو التساقط هنا تعبير تسامحين واضح الفكرة يقولون شيخنا هي خلق قاعدة يقول الأصوليين لا تتوهمون من عندما هنا تنبيهم تنبيه التعبير بالتساقط في كلمات الأصوليين يطلق في موردين المورد الأول مورد تمامية المقتضي فتم المقتضي في الأول تم المقتضي في الثاني شمله دليل الحجية وبعد ذلك يتساقط فحصل فوجدا فتساقط وجد أي تنقح موضوع الحجية في الأول تنقح موضوع الحجية في الثاني حصل بينهما تساقط كما لو بنينا مثلا على أن حجية الظهور من باب الظن النوعي يعني من باب الظن النوعي فقام عندنا ظهور على وجوب الجمعة فتنقح موضوع الحجية ثم جاءنا دليل على وجوب صلاة الظهر فتحقق ظهور نوعي فتم دليل الحجية فهنا الحجية ثابتة في كلا الدليلين لتنقح موضوعهما وهو حجية وهو أن المدار على الظن نوعي والدليل المنفصل كما قلنا ما يأثر في الظهور النوعي هنا لا يمكن أن يعبدنا الشارع بكلا الحجتين وحيث لا مرجح لأحدهما فيتساقطا ومعنى التساقط عدم إمكان شمول إطلاق دليل الحجية لكلا الفردين واضح إطلاق دليل الحجية لا يشمل كلا الفردين لأنه يلزم من شموله التعبد بالمتنافيين هذا شنو إطلاق إطلاق آخر لا يعبرون بالتساقط من باب التسامح بمعنى أن الدليل ثبتت فيه الحجية اللولائية الحجة لولا المانع وإلا موضوع الحجية ما تحقق تحقق مقتضي موضوع الحجية متفتين تحقق مقتضي موضوع الحجية ولكن مبتلى بالمانع كما لو بنينا على أن الحجية تدور مدار الظهور الظن الفعلي مو الظن النوعي يعني إذا بنينا على أن موضوع الحجية من أول الأمر موضوع الظن الفعلي فنقول الدليل الأول يحصل فيه ظن فعلي لولا الثاني فالمقتضي موجود عام وكذا مقتضي موجود لولا المانع والثاني يتحقق فيه موضوع الحجية وهو الظن الفعلي لولا المانع فبالدقة ما تحقق موضوع الحجية أصلا حتى نبحث نقول إطلاق دليل الحجية حصل فيه أصلا دليل من أولا ما تحقق أز أول يقولون دليل الحجية ما حصل حتى يصير تعارض في رتبة الإطلاق البيان الأول الموضوع تحققه ظن النوعي، إنما المشكلة في رتبة، في رتبة الإطلاق. واضح الفكرة؟ والإطلاق عبرنا عنه سابقا، إطلاق الإطلاق الأحوالي. المشكلة في الإطلاق الأحوالي وإلا الإطلاق الأفرادي، هذا الفرد في حد ذاته حجة، هذا الفرد في حد ذاته حجة. أما في المسألة أصلا موضوع الحجية ما تحقق ويعبر عن التساقط. التساقط شنو؟ التساقط تساقط يعني الحجية لولا ما نوعها تعبير تسامحي. وهذا التعبير في الكتاب، التعبير بالتساقط من أي نحو؟ من النحو الثاني. قال فهو إلا تساقط. وقولهم عشان شو تقول أنت؟ يقولون عبارة مشهورة، إن التعارض لا يكون إلا في الظنيين. وش قصدهم؟ يقول قصدهم الظن النوعي مو الظن الفعلي. قال يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظن، يعني الظن الفعلي، فقالوا لا تعارض، لا يكون التعارض إلا في الظنيين. واضح الفكرة؟ ويعقل التعارض بالمعنى الحقيقي في الظنيين النوعيين، وما يقصدون الظن الفعلي لأن الظن الفعلي لا يعقل فيه التعارض. فإن قلت ليش أطلقوا ما قيدوا مع أنه الظنيين تارة فعليين وتارة نوعيين، ومناط الحجية تارة الظن الفعلي وتارة الظن النوعي، فليش أطلقوا؟ وقالوا إنما أطلقوا القول في ذلك ولم يقيدوا، ما قالوا إن التعارض لا يكون إلا في الظنيين الناشئين من ظن النوعي. والعبارة لأن أغلب الأمارات بل جميعها عند جل الأعلام إنما تكون حجة من أي باب؟ من باب الظن النوعي. المعروف بين الأعلام أن حجية الأمارات من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي، ولهذا أطلقوا قيدون احتراز. أنا شنو القيدون؟ ماكم عن الاحتراز حينئذ، نعم، وإنما أطلقوا القول في ذلك لأن أغلب الأمارات بل جميعها عند جل العلماء، بل مو بس الجل بل الكل، ما عدا بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا له بعضهم صاحب القوانين يقول الظن الفعلي في الظهور، عشان تذكر مر علينا، بعضهم يرى أن المناط في حجية الظهور الظهور الفعلي، يعني الظن الفعلي بالوفاق، وهذا مر علينا في بحث الظهور، هذا رأي شاذ في المقام. بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا هذا معتبرة من هذه الحيث، حيث الظن النوعي، لا لإفادة الظن الفعلي بحيث يناط الاعتبار به. إذن ليش ما قالوا في القطعيات؟ تقولون إن التعارض أيضا يكون في القطعين النوعيين، واضح؟ لماذا لم يقولوا هذا في القطعيات؟ تقول أنه كما في باب الظنون عندنا ظن نوعي، وعند طلب بعد يزن إشكال، وعندنا ظن فعلي، وأن الظن النوعي يعقل فيه التعارض، فهلا ذكرتم هذا في القاط؟ يقول ما عندنا مورد الحجي من باب القطع النوعي في خنا الحجي، لأي قاطع؟ القطع الشخص شخصي. ومثل هذا اللي هو حيثية النوعية قطع النوعي، ومثل هذا في القطعيات غير موجود، يعني ما عندنا حجة من باب القطع النوعي، حيث إذ ليس بيعلل إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه للقطع. إذا كان يفيد النوع القطع وما يفيد هذا القطع فهو ما صار عند قط، إذن يحتاج إلى تعبد من الشارع فيصير الدليل ظني. يعني إذا صار قطع نوعي نسأل هذا عند قط ما عند قط؟ إن كان قط صار قط شخصي، إن ما كان عند قط ما هو الدليل حجيته وما عند قط، فنحتاج إلى التعبد من قبل الشارع فيدخل في الأدلة ظني. لا هو يتحكي وتشكيل. قال لأن هذا يحتاج إلى جعل الشارع فيدخل حينئذ في الأدلة الغير قطعية، لأن الاعتبار في الأدلة القطعية من حيث صفة القاط، فهي في المقام منتفية، فإنه عن حالة النوع القطع النوعي منتفية، فيدخل في الأدلة غير القطعية. عندكم عبارة تون؟ هي هناك في بعض النسخ زائدة، بعض النسخ ما موجودة. لا أن المراد من الدليل ما هو ما يكون اعتباره بجحل الشارع واعتباره. وش دخل في معنى الباء؟ بلي. عندكم شيء عبارة غيرها؟ بل يقولها عبارة ظهر ناسخة، ولي ما لها علاقة بالبحث. لا أن المراد من الدليل هو ما يكون اعتباره. وش دخل الدليل؟ هو ما بحثنا عن عنوان الدليل حتى نبحث ما هو المراد من الدليل. فالظهر أن هذه زيادة مو في النسخ، أو الشيخ يحطها في مكان ثاني لعله النسخ أدرجوها في هذا المكان. إنكم أنتم عبارة بعد زائدة. هذا تمام الكلام في هذا البحث شيخنا الجليل. فتنقح من جميع ما ذكرنا أنه يخرج من تعريف القاطع عدة موارد، يخرج من تعريف التعارض عدة موارد. المورد الأول موارد الحكومة، المورد الثاني موارد الورود، المورد الثالث موارد الجمع العرفي بنكتة الأظهرية، فهذا خارج عن بحث التعارض. ويخرج يخرج مورد وجود الدليل القطعي ولو في أحد الدليلين، ويخرج مورد أدلة الظنية الفعلية. خمسة موارد تخرج من تعريف بحث التعارض، فينحصر التعارض في غير هذه الموارد. يعني لو جاءنا دليلان ظنيان نكتتهما الظن النوعي، وحصل بينهما تنافي بحيث لا يوجد حكومة ولا ورود ولا جمع عرفي، يعني جم دلالي بالأظهرية، فماذا نفعل شيخنا الجليل؟ هذا ما نبحث في أي بحث؟ في بحث التعارض. إذا عرفت هذا فنقول أن البحث في أحكام التعارض يقع في مقامين، لأن المتعارضين إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر، وإما لا يكون هنا مرجح، بل يكونا متكافئين ومتعادلين، فلا بد من البحث في كلا المقامين مع فرض المرجح مع فرض عدم المرجح. وينبغي الالتفات إلى نكتة أن المراد من التعادل والتكافؤ ليس المعنى الدقي، بل قد يكون أحدهما بحسب الدقة أظهر من الآخر، ولكن مطلق الأظهرية غير كافية بحساب الرياضي، بل لا بد أن تكون الأظهرية بمستوى يصلح عند العرف أن يقدم هذا على ذاك، أي تكون درجة الأظهرية بمستوى يلتفت إليها العرف بحيث يجعلون أحدهما مقدم على الآخر. فليس مهم البحث عن أظهرية ولو بنقاط دقيقة علمية صناعية واضح واحتمالات لا يخطر في بال الجن مثلا، وهذا يسمى عندهم بالتكافل، لأن التكافل العرفي واضح والتعادل العرفي. ولكن الشيخ قبل أن يدخل في هذا البحث في المقامين تعرض إلى قاعدة، وهي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. والغرض من التعرض لهذه القاعدة قبل البحث عن كلا المقامين هو أنه لو تمت هذه القاعدة يبطل ما سيذكر في البحث في أحكام التعارض، إذ في كلا المقامين سنلتزم لا أقل بأن أحد الدليلين سيسقط، إما لأن هناك مرجح فيسقط المرجوح، أو كلاهما لا مرجح له فيسقط كليهما، صحيح؟ فلا بد من الالتزام بسقوط لا أقل أحد الدليلين. وهذه القاعدة تقول لا يصح طرح أحد الدليلين، بل لا بد من التأويل والجمع، فالجمع مهما أمكن أولى من الطرح. واضح الفكرة؟ فلو تمت هذه القاعدة لن يتم ما يذكر في أحكام المقام الأول ولا المقام الثاني. فلا بد من البحث عن هذه القاعدة سيدنا، ونرى هل هذه القاعدة تامة أو غير تامة. إن تمت بطل ما سيذكر في أحكام شنو؟ في أحكام المقامين من دعوى المرجحية لأحد الدليلين وإسقاط الآخر، أو إسقاط كليهما، لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، طرح كليهما أو طرح أحدهما. ولهذا الشيخ احتاج أن يبحث عن هذه القاعدة وأطال في البحث عنها مفصلا قبل أن يدخل في أحكام شنو؟ في أحكام مقامين. عرفت النكتة؟ ليش ذكرها هني؟ ما خلاها بعدين؟ ليش خلاها بعدين؟ ما في فايدة من الحين، عشان هذا أصل إذن هذا أصل موضوعي للبحث الآتي، هذا بمثابة الأصل الموضوعي لصحة البحث الآتي، فلا بد أن يبحث قبل أن يبحث البحث الآتي، وإلا لولا هذا البحث ما تنقح موضوع، لو تمت القاعدة ما صح البحث الذي سيأتي أصلا.
ما يمكن أن نقول فنيا شيخنا أن هذا من باب المانع؟
لا، هو هذا نقول لكي يصح لك أن تبحث أنه إذا وجد مرجح هل نعمل بمرجح ونسقط الآخر، إنما يصح إذا بنينا على أنه يصح الطرح أصلا. أما إذا قلنا أصلا ما يصح الطرح، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا يتحقق موضوع البحث في تلك المسائل أصلا. حتى البحث عن المرجحات وعدد المرجحات وما هو المرجح، لو وجد مرجح هنا وجد ماذا نطرح، وكل الأبحاث متوقفة على عدم تمامية القاعدة، وإلا لو تمت القاعدة ما صح أن نبحث الأبحاث الآتي، يكون بحث تنزلي. شح تنزلي، يقع الكلام إن شاء الله غدا في البحث عن هذه القاعدة، وهو بحث مفصل وفيه نكات ودهاليز، ويأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.